بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام. الصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها عن مزايا الحج في الإسلام وأحكامه العظام، سائلين الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول. فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى تارك الحج كافرا، وهو مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج، وللترمذي وغيره وصححه، عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد، ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. والحكمة في مشروعية الحج كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد لا ترجع إلى الله تعالى، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فرضية الحج عن فرضية الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة للصلاة في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام سنة 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع. وأما العمرة فواجبة على القول المختار، وهو قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه 5 وصححه الترمذي. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، رواه مسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن ذلك. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. عباد الله، والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم. ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا فيه على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك. إسناده جيد وصححه البيهقي. وحج النفل تجوز النيابة فيه عن القادر وغيره، ويعطى النائب من المال ما يكفيه لتكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال. وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح ولا يجزئ عن مستنيبه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لنواصل معكم الحديث في موضوع الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة عن أحكام النيابة في الحج، حيث سبق في الحلقة التي قبلها طرف من الحديث عن ذلك، لما للحج من أهمية. يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، أن يهتم بأحكام الحج، لأنه عبادة عظيمة. وكما أشرنا فيما سبق أن الحج واجب على المسلم مرة واحدة في العمر، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من شروط الوجوب وجود محرمها الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج معها. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أم لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة المفضية إلى الفساد والافتتان منها وبها. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو من تحرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها، ونفقة محرمها في السفر عليها. فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقد مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصول المحرم استنابت من يحج عنها. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه، أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. في حديث آخر: إن أختي نذرت أن تحج. وفي سنن الدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه سواء أوصى به أم لا. والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، فإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به. ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. أيها المستمع الكريم، إن الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل، روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. وفي الصحيح عن عائشة قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، قد وفيت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. وقيل: الحج المبرور هو المتقبل، والحج المبرور يهدم ما كان قبله. فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامه، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص على أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه، يستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويجتهد في تحصيل رفيق صالح يكون عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. ويجب تصحيح النية لأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرقات والمشاعر، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع الألفاظ القبيحة، وإذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويستحب أن يكثر من الدعاء في سفره، فإن دعوته مظنة الإجابة، ويقيم الواجب ويترك المحرم، ويحافظ على الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يعتدي على أحد، فإنه في سفره هذا في عبادة عظيمة، ومتجه لأداء عبادة عظيمة، ولا يكثر من المزاح والكلام الذي لا فائدة فيه. وفق الله الجميع لفعل الخيرات، ترك المحرمات. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الحج وبيان أحكامه، حيث انتهينا في الحلقة السابقة من بيان شروط وجوب الحج وأحكام النيابة فيه، وما ينبغي للحاج أن يتحلى به من كريم الخصال وطيب الأقوال والأعمال. والآن نتحدث إليكم إن شاء الله عن بيان المواقيت التي إذا مر بها الحاج في طريقه إلى مكة لا يجوز له أن يتعداها بدون إحرام. فالمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. اعلموا وفقني الله وإياكم أن للحج مواقيت زمنية ومكانية. الزمنية ذكرها الله تعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم ذي الحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بحجه من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. وأما المواقيت المكانية فهي الحد الذي لا يجوز للحاج أن يتعداه إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 مرحلة. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، يبعد 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مرحلة. فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج وللعمرة، إلا أهل مكة فإنهم يحرمون للعمرة من خارج الحل. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة للحج، ويحرم للعمرة من الحل. ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، وهذا خطأ عظيم، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام، فمن أحرم منها فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبه له. فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان. والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس. ينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاد الميقات أو قبله بقليل، وهذا أمر ميسور ولله الحمد لا يحتاج إلى كلفة. ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع. لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع وأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. أيها المستمعون الكرام، يجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم، فإن الله جعل هذا البيت معظما، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل المواقيت فناء للحرم، وأمر الله بتعظيم هذا البيت وتعظيم هذا الحرم، وذلك بالإحرام عند القدوم عليه لأداء النسك. فيجب تعظيم ما عظمه الله وأمر بتعظيمه بالكيفية التي شرعها سبحانه، وهي الإحرام من المكان المحدد. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقال الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده التقرب إليه بأنواع العبادة وبين لهم كيفيتها، ومن ذلك الحج إلى بيته الحرام، فقد بين لعباده كيفيته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظفار وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. وقبل الإحرام يستحب له التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي: أولا الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. والحكمة في هذا الاغتسال التلظف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا مستحب لمن يريد الإحرام التنظف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والأبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثالثا يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد وماء العود وغير ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولكن هذا من المستحبات المستحسنات. رابعا يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، وبقاء المخيط عليه بعد نية الإحرام محظور، ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط في الحال. فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف ذلك وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وعن أنس صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة بن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام، وإنما بنيت لإقامة الصلوات الخمس فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. ويخير المسلم أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات ويطوف لهما ويسعى لهما. ويكون على المتمتع والقارن فدية إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة، فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. أيها المستمع الكريم، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.